أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الموارد التي يؤتى فيها بإن التي للتردد في مورد إذا التي للجزم بوقوع الشرط، وقلنا إن من جملة تلك الموارد أن يكون القصد إلى تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به أو العكس. ثم ناقشنا في أن هذا المثال الذي ذكره الماتن وهو قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هل هو من باب التغليب أو ليس من باب التغليب؟ وكيف كان؟ فإن ماتنا لما فهم أن هذا المثال من أمثلة التغليب شرع في بحث استطراضي في بيان معنى التغليب وفي بيان أفراده ومصادقه، وقد استعرض لهذا الباب أمثلة، منها قوله تعالى وكانت في وصف مريم عليه السلام: وكانت من القانتين. بيان التغليب في هذا المثال أن من في هذه الآية هي من التبعيضية، والمعنى أن مريم هي واحدة من جملة القانتين، والقنوت وإن كان وصفاً صالحا لأن ينطبق على الذكر وعلى الأنثى، غير أن انطباقه على الذكر يكون مشروطا بالكون على هيئة الجمع المذكر السالم، وانطباقه على الأنثى مشروط بأن يكون على هيئة الجمع المؤنث السالم. فالقنوط وإن كان وصفا صالحا لكل من الذكر والأنثى، غير أن انطباقه على مريم إنما يكون بلفظ المؤنث، وكان القياس أن يقال وكانت من القانتات لا أنها كانت من القانتين، لوضوح أن مريم لكونها أنثى فهي من جملة الإناث المتصفات بالقنوت، لا من جملة الرجال المتصفين بالقنوت. ولكن تعالى غلب في هذه الآية لفظ المذكر على لفظ المؤنث، إشعارا بأن طاعة مريم لم تقصر عن طاعة الأنبياء، لأن المراد من القانتين هم الأنبياء، فلبيان أن طاعة مريم وعبادتها لم تقصر ولم تنحط شأنا عن طاعة الأنبياء والأولياء، حتى كأنها في جملتهم من غير فرق. وهذا بخلاف ما لو قيل وكانت من القانتات، إذ لا يكون هناك أي إشعار في أن قنوتها هل هو أحط درجة أو غير أحط درجة. هذا كان من جملة موارد التغليب. من جملة أمثلة التغليب أيضا، نحن نستعرض بعض الأمثلة وإلا سنرجع إلى التحقيق وإلى بيان التغليب وإلى بيان أنواع التغليب، هذا كله سنرجع إليه، ولكن سوف تكون هذه الأمثلة مجرد توطئة وتمهيد إلى بيان المطلب. من أمثلة التغليب التي ذكرت أيضا قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، وتصوير التغليب في هذه الآية أن كلمة قوم إذا نظرنا إلى لفظها فإن لفظها يناسب مقام الغيبة. القوم يعني هم، ولكننا إذا نظرنا إلى جانب المعنى فإن لفظة قوم قد وقعت خبرا عن الضمير، عن ضمير الخطاب أنتم، أنتم قوم، فعلم أن القوم من حيث المعنى هم المخاطبون حقيقة، وإن كانت لفظة قوم من حيث اللفظ تشعر بمقام الغيبة. وذلك لأن الخبر يحمل على المبتدأ حملة مواطاة، ليدل ذلك الحمل على الاتحاد المصداقي بين الخبر وبين المبتدأ، والمبتدأ هو أنتم، فدلنا ذلك على أن القوم هم المخاطبون فعلا. إذن فلفظ قوم مشعر بمقام الغيبة، ومعناها مشعر بمقام الخطاب، وحينئذ فيصح في الضمير العائد على ذلك على قوم أن نراعي جانب المعنى تارة وجانب اللفظ تارة أخرى، فلنا أن نقول بل أنتم قوم يجهلون رعاية للفظ، ويصح أن يقال بل أنتم قوم تجهلون رعاية للمعنى. فغلب في هذه الآية جانب المعنى على جانب اللفظ، فيقال إن مقام الخطاب قد غلب على مقام الغيبة. بعد من الأمثلة التي ذكرت لباب التغليب أيضا ما يقال أكرم أبويك، مرادا بهما الأب والأم، فهنا المتكلم قد أراد معنيين متباينين لكل منهما لفظ مختص به، غير أنه في مقام التثنية لا بد أن يغلب أحد اللفظين على الآخر، وإلا لم تتحقق التثنية، لأن المثنى هو ما دل على زيادة على التثنية بزيادة في آخره، فلا بد أن يؤتى بأحد اللفظين ويتضمن الآخر فيه. فدار الأمر بين تغليب اللفظ الذي هو لأحد المعنيين على اللفظ الآخر وبين ارتكاب العكس، فغلب لفظ الآب على لفظ الأم فصار الأبوين. وكذلك عندما تقول القمرين وغير ذلك. والتحقيق أن كل هذه الأمثلة التي ذكرت لباب التغليب هي مباينة من حيث الحقيقة والجوهر للتغليب الذي كان الماتن يتحدث عنه في قوله تعالى إن كنتم في ريب مما نزل. ليش؟ وذلك لأن التغليب الحاصل في هذه الآية قل إن كنتم في وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا كنا نفترض أن هناك فئتين، أن هناك معنيين، ثم نزل أحد المعنيين منزلة الآخر فصار بسبب ذلك التنزيل، التفت، بسبب ذلك التنزيل صار لفظ أحد المعنيين غالبا على كليهما. فالتغليب ها هنا حقيقة وصف للمعنى، إذ عندنا معنيان غلب أحدهما على الآخر بأن افترض الآخر في رتبة العدم، أو فقل بأن فرض الآخر داخلا في حيز الأول، فصار بسبب ذلك الاندماج الحاصل بالتنزيل صار لفظ الارتياب صادقا على الجميع أو لفظ عدم الارتياب صادقا على الجميع. وأما في مثل قولنا جاء الأبوان فأنت لم تغلب أحد المعنيين على الآخر، إذ لا تريد أن الأمة قد صارت بمنزلة الأب، ولا أنها في قوة العدم، بل هناك معنيان وهو الأب والأم وكلاهما مراد للمتكلم، فلا تغليب من جانب المعنى، لأن إرادته لمعنى الأم على حد واحد مع إرادته لمعنى الأب، مراده أنه جاءت الأم وجاء الأب، غير أنه في مقام التعبير غلب أحد اللفظين على اللفظ الآخر. فالتغليب الأول تغليب في المعنى، والتغليب هذا تغليب لفظي. وكذلك في مثل قوله تعالى وكانت من القانتين، لا يوجد معنيان ها هنا حتى نغلب، التفت، هذا فرق عن جاء الأبوان. أيضا جاء الأبوان يوجد معنيان وكلاهما مراد للمتكلم، غير أنه في مقام التعبير، لأن التثنية تقتضي أن يكون اللفظ واحدا وأن تكون الدلالة على التثنية بالزيادة في الآخر، كان لابد من تغليب أحد اللفظين على الآخر، جيد، وتضمين الآخر بهذه الألف والنون في آخره. وأما في قوله تعالى وكانت من القانتين فلا يوجد معنيان أساسا حتى نغلب أحدهما على الآخر، وإنما يوجد معنى واحد وهو القنوت، غير أن الألفاظ التي تصلح لأن يعبر بها عن ذلك المعنى الواحد، المعنى الواحد، هي ألفاظ متعددة، فغلب لفظ القانتين بالتذكير على لفظ القانتان بالتأنيث. أو لا، نفترض أن هناك معنيان للقانتين، جيد، جملة القانتين، لا يمكن أن نفترض معنيين، نفترض معنيين وهو أن هناك فئة، هو أنك هناك فئة أنثى وأن هناك فئة من المذكرين، جيد؟ فأراد، فهناك معنيان، ولكن كلا المعنيين مراد له أو لا؟ كلا المعنيين مراد، لأنه هي قانتة، والأنبياء والأولياء كانوا أيضا قانتين، فهناك معنيان، ولكنه في مقام التعبير بالجمع لا بد من أن يغلب إما هيئة التذكير وإما هيئة التأنيث، فكان أن غلبت هيئة التذكير. وأما قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، فقيل إن هذا ليس من التغليب أساسا، إذ المعنى واحد وهم ذلك القوم. بل أنتم قوم سواء قال يجهلون أو تجهلون، فليس في الآية ترجيح لأحد المعنيين على الآخر، إذ الترجيح ترجح أحد المعنيين على الآخر فرع تعدد المعنى، وليس في المقام معنيان، وإنما المعنى واحد وهم ذلك القوم أو هما أولئك القوم، غير أنه يصح في مقام التعبير أن نراعي جانب اللفظ تارة وهو الغيبة، وأن نراعي جانب المعنى تارة ثانية وهم كونهم مخاطبين، فيكون من ترجيح أحد الأسلوبين على الآخر في التعبير عن معنى واحد، وهذا ليس من التغليب، إذ لا يصدق حد التغليب عليه. أو فقل لأن التغليب تنزيل واجد الصفة منزلة عدمها أو فاقدها، أو العكس تنزيل فاقد الصفة منزلة واجدها، وليس في هذا المقام أي تنزيل. ولذلك ذهب البعض إلى أن هذه الآية من مصاديق الالتفات وليست من مصاديق التنزيل. بل أنتم قوم، هنا مقتضى القياس مقتضى الظاهر أن يؤتى بلفظ الغائب، ثم حصل التفات عن مقام الغيبة إلى مقام الخطاب فقال تجهلون. والحق أن هذه الآية ليست من مقام التغليب، عفوا ليست من مقام، ليست من أمثلة الالتفات، وذلك لما مر معنا في الالتفات من أن المقام الذي يعدل إليه يجب أن يكون على خلاف مقتضى الظاهر، بأن يكون الظاهر مقتضيا لمقام ثم يعدل عن ذلك المقام إلى غير ما يقتضيه الظاهر. وفي هذه الآية كل من الخطاب والغيبة كلاهما موافق لمقتضى الظاهر، لما عرفنا من أنك إذا نظرت إلى جانب اللفظ فجانب اللفظ ظاهره يقتضي الغيب، وإذا نظرت إلى جانب المعنى فظاهر هذا المعنى أنه يقتضي الخطاب، فسواء كان التعبير بلفظ الخطاب أو بلفظ الغيب فكلاهما تخريج للكلام على مقتضى الظاهر، ومعه لا يكون في المقام التفات. نعم، هذه الآية من أمثلة التغليب الذي يكون تغليبا لفظيا، إذ المعنى واحد، وإنما التغليب في أننا نرجح أسلوبا مؤديا للمعنى على أسلوب آخر يؤدي نفس ذلك المعنى. ومنه يعلم أن كل هذه الأمثلة التي ذكرت ليست من التغليب الذي يكون وصفا للمعنى، بخلاف الارتياب في قوله تعالى إن كنتم في ريب مما نزل. إذ التغليب في هذه الآية على معنى أن إحدى الفئتين قد نزلت منزلة الأخرى فدخلت في ضمنها، فصار هذا المقام بسبب التنزيل مقتضيا للفظ واحد مترجح على لفظ آخر، يعني صار بسبب ذلك التنزيل أحد اللفظين طاغيا ومترجحا على اللفظ الآخر، صار لفظ الارتياب أو لفظ عدم الارتياب مترجحا على لفظ الارتياب أو على عدم. إذا اتضح ذلك فإن التغليب الذي يمكن أن يكون داخلا في علم المعاني هو التغليب الذي يكون وصفا للمعنى، لوضوح أن المبحوث عنه في هذا العلم هو النكات المعنوية دون النكات اللفظية. والتغليب إذا كان لفظيا فلا يرجع إلى نكتة معنوية. ولا سيما مع ما سيأتي من تصريح الشارح بأن بعض التغليب ها هنا العلة فيه هي السماع، يعني العرب قالت القمران ولو قالت الشمسان لكان التغليب للفظ الشمسين، فدلنا ذلك على أنه لا نكتة معنوية من مثل هذا التغليب إلا ما يذكر في النحو من أن جانب التذكير يغلب في الأكثر على جانب التأنيث، وهذا حقيقة مستقى من السماع أيضا. وقد يكون هناك حكمة جيد، ولكن هذه الحكمة عامة وليست نكتة معنوية مختصة كل مورد مورد. هذا تقريبا تمام الكلام في التغليب، ومن هنا يعلم أنه لا يحسن على كل حال أن يتعرض الماتن إلى باب التغليب، لأنه إن أراد من التغليب التغليب المعنوي فلا نسلم أن هذه الأمثلة التي ذكرت هي من مصادقه، وإن أراد التغليب اللفظي فهي من مصادقه قطعا، غير أنها خارجة عن علم المعاني. طبعا إذا أردنا أن نفرق بالدقة بين بعض هذه الأمثلة مثل وكانت من القانتين ومثل قولنا جاء الأبوان، هنا يمكن أن نقسم التغليب اللفظي إلى قسمين أيضا، إلى التغليب الذي يكون فيه كلا المعنيين مشتركا في المادة وإنما يختلفان في الهيئة كما في مثل القانتين، لأن الذكر والأنثى كلاهما يشترك في مادة القنوط فيقال رجل قانط وامرأة قانطة، غير أن التغليب حصل في باب الهيئة، غلبت هيئة التذكير على هيئة التأنيث. وأما القسم الثاني فهو التغليب الذي يكون بحسب المادة كما في مثل جاء الأبوان، فإن الأم لا تشترك مع الأب في مادة أب، فهنا التغليب لللفظ بأكمله للفظ لمادة، فالتغليب إما تغليب للهيئة وإما تغليب للمادة. نقرأ. قال والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة. هنا ليس المراد من الفن العلم، وإنما المراد من الفن التراكيب المختلفة، يجري في فنون يعني يجري في تراكيب مختلفة كثيرة، كقوله تعالى وكانت من القانتين غلب الذكر على الأنثى بأن أجرى الصفة المشتركة بينهما، هذا يدل على أنهما يشتركان في المادة، وإنما التغليب في جانب الهيئة، جيد، بينهما على طريقة، يعني على هيئة إجرائها على الذكور خاصة، فإن القنوط مما يوصف به الذكور والإناث، لكن لفظ قانطين إنما يجري، يعني هيئة هذه الآية إنما تجري على الذكور فقط. ونحو قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، غلب جانب المعنى على جانب اللفظ، يعني غلب يعني راعى اعتبار المعنى ورجحه على اعتبار اللفظ، لأن القياس، ولذلك أصلا التغليب الذي ذكر في أول البحث لا يتحقق، لا يصدق عليه حد التغليب هنا، يعني الذي ذهب إلى أن هذا المثال من الالتفات لأنه خلط بين التغليب الذي يكون وصفا للمعنى وبين التغليب الذي يكون وصفا لللفظ، فتوهم أنهما شيء واحد، فاحتكم إلى حد التغليب الذي يكون وصفا للمعنى، وهو ترجيح أحد المعنيين على الآخر وتنزيل الآخر منزلة العدم، فقال إن هنا لا يوجد معنيان حتى يغلب أحدهما على الآخر، ولذلك لما وجد أنه ليس من باب التغليب ذهب إلى أنه من باب الالتفات، والصحيح أنه ليس من باب الالتفات ولا من باب التغليب الذي هو وصف للمعنى، وإنما هو من باب التغليب الذي يكون وصفا لفظ، إذن ولا مانع في التغليب اللفظي أن يكون المعنى واحدا وأن تكون الطرق الموصلة إليه متعددة، فيترجح أحد الطريقين على الطريق الآخر. قال غلب جانب المعنى على غالب جانب المعنى على جانب اللفظ، لأن القياس يجهلون بياء الغيبة، لأن الضمير عائد على قوم، الضمير في أي ضمير؟ الواو، يعني صحيح ضمير الواو، ولفظه لفظ الغائب، وحق الضمير أن يوافق مرجعه لكونه اسما مظهرا، لكنه في المعنى عبارة عن المخاطبين بشهادة أنه قد جعلت خبرا عن أنتم، والخبر عين المبتدأ، فغلب جانب الخطاب على جانب الغيبة. ومنه أي ومن التغليب أبوان، فصله بمنه إشارة إلى أن تعليل التغليبها هنا قياسي بخلافه هناك، يعني هناك كان يصح أن يقال بل أنتم قوم يجهلون، وهنا لا يصح أن يقال جاء الأمان ولا جاء ولا طلعت الشمسان، جيد، واضح لذلك فصله بقوله ومنه، لهذا تغليب حاصل قهرا بسبب السماع، ولذلك عندما نقول تعليله السماع يعني لا يقاس عليه، أي ومن التغليب أبوان للأبي والأم، التفت، وهذا تغليب في جانب المادة لا في جانب الهيئة، هنا القنوط وصف مشترك بين المعنيين، هنا لفظ الأب ليس وصفا مشتركا بين المعنيين، وإنما المعنيان متباينان، ولكن المتكلم يريدهما معا لا كالتغليب المعنوي، ومع ذلك رجح أحد اللفظين. ومن التغليب أبوان للأب والأم ونحوه كال العمرين لأبي بكر و حي الله والقمرين للشمس والقمر بأن يغلب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر بأن يجعل الآخر متفقا له في الاسم ثم يثنى ذلك الاسم ويقصد اللفظ إليهما جميعا. شوف إذن التغليب في جانب اللفظ، فمثل أبوان ليس من قبيل قوله تعالى وكانت من القانطين، هذا إشارة إلى أقسام التغليب اللفظي، لأن التغليب إما تغليب للهيئة مع الاشتراك في المادة أو تغليب للمادة مع اختلافهما فيها وك لا لا خصش خصش استطراد إلى التغليب هو المتن يعترف بأنه استطرد إلى بيان مطلق التغليب، يعني ذكر مثالا لباب التغليب جيد، فدخل منه إلى مطلق باب التغليب، وهذا المثال ليس من هذا الباب. وكانت من القانتين، عفوا، فمثل أبوان ليس من قبيل قوله تعالى وكانت من القانتين كما توهمه بعضهم، لأن الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما كالقنوط. فالحاصل أن مخالفة الظاهر في مثل القانتين من جهة الهيئة والصيغة، وفي مثل أبوان من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية. واضح أنه إذا اختلفت المادة فقد اختلفت الهيئة، لأن الهيئة هي نتاج اجتماع حروف المادة، إذا اختلفت المادة تختلف الهيئة.
الهيئة والصيغة مترادفان على طول؟
الهيئة
والصيغة،
نعم، ولكن الهيئة قد تطلق على الهيئة التركيبية ولا يقال الصيغة التركيبية، الصيغة تطلق على خصوص هيئة المفرد. إذا مش بالشرط طبعا، هلا ضرب وقتل تختلف المادة والهيئة واحد، لا، مرادها هنا أنه في مثل أبوان جيد اختلفت المادة فاختلفت الهيئة. هذا تمام الكلام في باب التغليب. ثم إننا قد عرفنا أن إذا وإن كانت شرطية إلا أنها تدل على الظرفية، وأن ظرفيتها تكون للاستقبال. وكذا عرفنا أن إن تقلب مدخولها دائما إلى زمان المستقبل، إن جاءك زيد يعني إن يأتيك في المستقبل، وإن كان التفت إلا أن يكون مدخولها كان، حينئذ تكون متمحضة للزمان الماضي، وما كان متمحضا يكون قويا في دلالته، وما كان كذلك لا ينقلب عن معناه. وبالجملة فكل من إن وإذا تقلبان مدخولها أو تجعلان مدخولها مستقبلا، أما إذا فلأنها موضوعة للزمن المستقبل، وأما إن فهي وإن كانت لا تدل على الزمان أصلا، إنما هي أداة شرط فقط، غير أنها تقلب مدخولها للاستقبال. فلما كان كل منهما مما يقلب مدخوله للاستقبال وجب أن يكون مدخول أداة الشرط، أي وجب أن يكون فعل الشرط جملة فعلية استقبالية. أما أنه يجب أن يكون استقباليا فواضح، لأن إن تقلب مدخولها إلى الاستقبال، ولأن إذ وضعت لذلك الزمن فلا بد أن يكون مدخولها منسجما مع هذا مع هذه الدلالة. وأما أنه يجب أن يكون مدخولها فعليا فلأنه إذا وجب أن تقلب مدخولها إلى زمان الاستقبال فلا بد أن يكون مدخولها قابلا للدلالة على الزمان، وإنما يقبل الدلالة على الزمان الفعل، فوجب أن تكون الجملة فعلية. طبعا نحن فيما سبق ذكرنا تعليلا حكميا لوجوب المجيء بجملة الشرط جملة فعلية، لأن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، هذا من جهة، والمشروط مترتب على وجود شرطه وجودا وعدما، فلو كان الشرط ثابتا دائما لما دعت الحاجة إلى حكايته بصيغة الشرط جيد. فلا يعني إذا كانت الشمس قد زالت فلا معنى لأن يقال إذا زالت الشمس فصلي، بل يقال ابتداء صلي، الصلاة واجبة لأن الزوال متحقق جيد. والجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، فلو جيء بالجملة الشرطية بمفاد الجملة الإسمية لأشعر ذلك بوقوع الشرط قطعا، فيكون المشروط واقعا قطعا، فتفوت فائدة التعليق، لأن التعليق إنما يدل على أن المشروط موجود على تقدير وجود الشرط ومعدوم على تقدير عدمه. ولذلك قال هذا طبعا كان التعليل الحكمي، وهذا يصلح تعليلا ثانيا. قال ولكونهما أي إن وإذا لتعليق أمر هو حصول مضمون الجزاء، يعني تعليق الجزاء تعليق وجوب الإكرام على المجيء، إن جاءك زيد فأكرمه، لتعليق أمر هو حصول مضمون الجزاء بغيره، يعني حصول مضمون الشرط، يعني تعليق الجزاء بغيره يعني بالشرط في الاستقبال، تعليق في الاستقبال جيد؟ هنا قال متعلق بغيره، هذا القيد في الاستقبال متعلق بغيره، سيأتي توضيحه غدا على معنى إلى آخره. ننزل نقرأ في المتن، نقرأ في العبارة الأساسية. ولكونهما لتعليق أمر بغيره في الاستقبال كان كل من جملتي كان كل من جملتي كل، يعني كل من جملتي كل منهما فعلية استقبالية، ولا يخالف ذلك إلا لنكتة. هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.